بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، سبحانه سبحانه، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، خير الورى وخير وخير من سكن الثرى، أول شافع أول مشفع أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، أول من يتجاوز الصراط، أول من يحرك خلق الجنة ويكون أول ذلك فيها. اللهم ارزق العمل أحوال ما جازيت به نبيا عن أمتي ورسولا عن قومي، اللهم احينا على سنته وتوفنا على ملته، اللهم احشرنا تحت لوائه واولدنا حوله، اللهم اسقنا من ماء الشريف شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، اللهم ارزقنا في الفردوس الأعلى صحبك، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني ربنا وأحبابي، ما زلنا مع كيفية بدء الطريق إلى الله تعالى، ولنتمثل في أول أوامر صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال رب تعالى: اقرأ اقرأ في سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ وربك الأكرم، ثم قال: قل قل في سورة المزمل، قل فأنذر، قل قل الليل إلا قليلا، وفي سورة المدثر قل فأنذر. وقد بينا أن هذه هي التربية التي اعتمد عليها الإسلام أو ربى عليها رجالات، فنشأوا وتحركوا على علم بما يقع في كون الله من حقائق ومن آيات، وعلى علم بما نزل في كتاب الله من عقائد وأحكام وعلوم، ثم بعد ذلك مع التطبيق العملي وأخذ الأمر مأخذ الجد، كما قال تعالى: خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. فهذا هو الطريق، لا بد من أخذ الأمر بقوة، وأقوى ما يؤدي المرء من عبادات قيامه بالليل والنهار. ثم ختم الأمر بقوله: كن فأنذر. وقد عرجنا في آخر لقاءات لنا على بعض جوانب الإنذار، وهذا الأمر من الله تعالى ليس خاصا بالنبي وحده، ولكنها أوامر عامة للأمة كلها، فلا يعافى من هذه الأوامر مسلم، وإلا فكيف يكون المسلم مسلما دون أن يكون لله موقرا من خلال النظر في كتابه المسطور وكتابه المنذور؟ كيف يكون الإنسان عارفا بالله إذا لم يتعلم ذلك في كون الله ومن خلال آيات الله التي ساقها في كتابه؟ ثم كيف تربط قلوب العباد برب العباد ما لم يكن للعباد مع الله رياضة، يقومون لله في وقت لا رياء فيه ولا سمعة، يضرعون ويتذللون وإلى الله يتقربون في وقت قربه ووقت تجليه. ثم على المسلم الذي وعى هذا الدين وعاش ووجد لذته وآتى عنده ثماره ألا يجعل الدين قاصرا على نفسه. فليس المسلم بالأناني الذي إن وجد الخير ظفر به لنفسه دون غيره، فالإسلام علمنا أن يكون الفرد منا من الأمة ويكون في الناس أمة، وهذا جانب يجب أن يعيه كل مسلم. ليس المسلم مطالب أن يحيا كالأموات بين الناس لا يكاد يذكر ولا يكاد يعرف، ثم يرحل عن الدنيا وما قدم لله شيء. رب العباد جعل كل مسلم في أمة الإسلام داعية لدينه، ولذا قال سلفنا لم يعرف الإسلام معنى ما عرفه أهل الكتاب حين جعلوا للدين رجالات، فقالوا فلان رجل دين. رجل دين يعني به لا يتكلم في الدين غيره ولا يهتم بشؤون الدين سواه. الإسلام كما قال علماؤنا جعل كل مسلم رجل دين مطالب أن يحمل الرسالة تعلما وتأدبا وتطبيقا، وأن يحملها داعيا ومبلغا، فهو رسول لرسول الله وهو مبلغ عن الله وهو وصي على دين الله وهو قائم على حدود الله. ولذا شبه النبي الأمة كلها بهذا التشبيه الدقيق البليغ في الحديث حين صور من قاموا بحق هذا الدين فوجهوا العباد للصواب، وبين من تركوا الجمل بما حمل، بل ظنوا أن اعتماد المرء على نفسه وحرصه على مصلحته دون مصلحة الأمة كاف أن يهلك الأمة. وهل الأمم وحياتها إلا خلاصة حياة أفرادها؟ ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في تشبيه بليغ: مثل القائم على حدود الله والواقع فيه كمثل قوم استهموا على سفينة، أي اقتروا عليه، فبعضهم صار أعلاها وبعضهم صار أسفلها، فكان من بأسفلها اللي في بطن السفينة من جوه من الداخل إذا أرادوا الماء مروا على من بأعلاها لأن الماء موجود عند سطح السفينة، فقالوا لو خرقنا في نصيبنا خرق، نصيبنا أسفلها، لو خرقنا في نصيبنا خرق فلا نؤذي من بأعلاه، النية حسنة أم لا؟ ولكن هل النية وحدها تكفي؟ لا بد للنية من عمل صالح. ما قيمة أن تنوي الخير وتسيء وتأتي الشر؟ أي خير فعلت؟ ما المحصلة؟ ما الخلاصة؟ ما الثمرة؟ لنية لم يؤيدها عمل. ولذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، وإن أقواما غرتهم الأماني، النوايا الحسنة والأمال الطيبة، وإن أقواما غرتهم الأماني فخرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، قالوا إنا نحسن الظن بالله وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسن العمل، لو أحسنوا الظن لأحسن العمل. فهنا لابد أن نتبين هذا الأمر. فالنبي يقول: فقالوا لولا خرقنا في نصيبنا خرقا فلا نؤذي من بأعلنا. قال النبي: فلو تركوهم وما شاءوا لهلكوا. اللي خرقوا بس الخرق؟ لا، قال لهلكوا ولهلكوا جميعا. يبقى الفاسد في الأمة كافٍ أن يفسد الأمة كلها. ولو أخذوا على أيديهم منعوهم
لنجوا ونجوا جميعا. فالأمة لا يفترض فيها كلها كمال عقل أهلها. ما وجد الأمة على مر التاريخ أهلها جميعا كمل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير لكن لم يكمل كل الرجال. في رجال عقولهم أحط من عقول الأطفال لأن الله وزع فجعل البعض عقله في قلبه بالحس والبصير والبعض عقله مجرد فكر في مخه والبعض عقله في أكتافه. تحدث في مسألة عقلية لا يفهم لكن ايت به إلى أمر عملي كل عضل. واحد عقله في فرجه والعياذ بالله لا شغل له إلا هذا. ومن الناس من عقله في قدميه قيل في الليل يطوف ويدور والنهار كذلك لا يكاد يفتر ولا يكاد يفكر لا في واقع ولا في مستقبل. نسأل الله العافية. فرب العباد وزع العقول وفضل بعض الناس على بعض. قال تعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. وقال تعالى ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. فهذا التفاضل وهذا التفاوت يجعل على المسلم واجب وواجب مؤكد ومعين أي على شخصه لا يعفى منه بحال. إذا امتن الله عليه بأمر من دينه ألا يجعله خاص على نفسه بل ليعلم الناس مثله حتى يستمر هذا الدين بين الناس. وإلا لو كل واحد فينا اكتفى بنفسه فمن يبلغ الأجيال القادمة دين الله؟ ولو اكتفينا بالعلماء وحدهم فمن العلماء؟ هل إلا ثلة من بيننا أحسوا بواجبهم نحو دين الله فتعلموا العلم وعلموه؟ كلنا قادر أن يصل هذه المرتبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الحسن إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم ومن يتصبر يصبره الله. فمن أراد العلم فالعلم موجود وطريق معروف فلو طلبه لأوتيه. فمن منا عاجز لما فتح باب علوم الدنيا أمامنا كل الآباء والأمهات حملوا أبناءهم على الحصول على الشهادات الدنيوية كما حملناهم على تعلم الدنيا أو تعلم بعض العلوم التي تكون سببا في كسب الدنيا. فليس ما يدرس الآن هو علم الدنيا من كل بستان زهر. نسأل الله العافية. فلو أننا وجهنا أبناءنا كما وجههم السلف لكان الحال غير الحال. ولذا كان سلفنا الصالح لا يهتمون بشيء كما يهتمون بتعليم أبناءهم دين الله عز وجل. لا يهتمون بشيء كما يهتمون بهذا الأمر حتى الماجن منهم يعلم أولاده. بل هذه فطرة غلبت على أهل الجاهلية قبل الإسلام. هل يرضى أب لولده أن يكون أقل من أقرانه؟ في الجاهلية قبل الإسلام كان كل والد إذا رزق بمولود يذهب به إلى البادية إلى الصحراء ليربى في السن الأولى بين البدو حتى يعتاد الاعتماد على نفسه فيظهر نبوغه مبكرا في الجاهلية قبل الإسلام. وقصة النبي ليست من بعيد. لما عرف البدو هذا الأمر من أهل البادية من أهل الحضر كان كل عام نساء البادية يأتوا إلى الحضر وكل واحدة تأخذ وليدا لتربيه مع أولادها تكسب من ورائه وفي نفس الوقت تعوده ما عندهم من حصائه. ولما جاء النساء ووجدوا محمدا يتيما أبين أخذا، وكل واحد عادت بمولود إلا حليمة السعدية توسمت في النبي خيرا، لأن اليتيم العطاء وراءه قليل، فمن يغدق عليها أبوه مات، فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم ليعتاد حياة البادية، فنشأ على هذه الحياة وملك الكثير وتعلم الكثير من الخصال فيه. فهذا حال أهل الجاهلية في الجاهلية قبل الإسلام، فكيف بالمسلمين؟ كيف بالمسلمين؟ كل والد كان يأخذ ابنه للعالم ويقول هذا تلميذك وخادمك. الإمام الشافعي رضي الله عنه أرضاه ذهب به أبوه وهو في السادسة من عمره بعد أن ختم القرآن حفظه وجمع الكثير من أحاديث رسول الله وجمع النجوم في اللغة والفقه والحديث وغيره، وهو في السادسة من عمره، فذهب به مجلس الإمام مالك عالم المدينة، مش أي شخص، الذي كان الناس يتحدثون عنه فيقولون لا يفتى ومالك بالمدينة. مالك في زمانه لم يكن له منازع في علمه. يذهب به أبوه إدريس إلى الإمام مالك فيحضر معه الشافعي درس العلم. فلما فرغ الإمام مالك قال له أبوه هذا ولدي جئتك به خادما لك يتعلم على بيت العلم. قال ولكنه صغير فقد لاحظته يلعب بلعابه في يده وهو يحضر درس العلم، هذا طفل لم يحسن. فقال أبوه أحقا ما قال الشيخ يا غلام؟ قال حقا، ولكني ما كنت ألعب بالعاب، ولكن كنت أدور ما يذكر الشيخ من أحاديث حتى أحفظها فلا تفلت مني. ما نور قال قلق إن الآن تجيب له كراسات للصبح وقلم للصبح وحمار، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. لا ورق ولا قلق، بلعاب يتصرف، ربوا على هذا. قال كم حفظ؟ قال 14 حديثا. قال أسمعنيها. فذكرها بسندها، حدثنا شيخنا مالك عن فلان عن فلان عن فلان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث، ها حديث ثاني، حدثنا شيخنا مالك، جاب كل 14 حديث رواية عن مالك كما ذكرها الإمام مالك بسندها. فقال الإمام مالك والله ما ذكرت في درسي غيرها، إن 14 حديث كل ما ذكرت في المحاضرة. فارتضاه طالب علم عنده يعلمه العلم. هذا حال الأداء، بل هذا الرشيد، هارون الرشيد، يرسل والديه لأحد العلماء يتعلمان العلم منه، وبعد فترة من طلب العلم عنده جاء والشيخ معهما، فجلس الشيخ فإذا بولدي الرشيد يسارعان فيخلعانه نعلة أمام أبوه الخليفة الحاكم، أولاد الحاكم يخلعوا الشيخ النعلة. فضحك رشيد وقال والله ثم السؤدد وأبيك. هو ده السؤدد الحقيقي، السؤدد ليس بالملك ولا بالكرسي، السؤدد بما من الله به عليك من أمر الدين والعلم مما جعل لك هذه المكانة التي تستحقها. وقبل ولديه على أن فعل هذا بشيخهما، يضربك كفين الله، ابن الخليفة عمل كده مع الشيخ، شيخ مين؟ نجيب لك من شيخ بدال على قفل من يشيل مشايخ، نسأل الله العافية. أبي التربية، بل كان الرشيد يوصي العالم الذي رب ولده يقول فلتعوده أول ما تعوده السمع والطاعة لله ولرسوله. على هذا كان يربى الأبناء. وهذا عمر بن عبد العزيز أبوه يذهب به إلى عالم يؤدب، فينشغل يوما بتمشيط شعره عن درس العلم، فأخبر بهذا أبوه. عمل إيه فيه؟ وقيل في رواية عن الصلاة قام فجز شعره، قال حتى لا تشغلك الدنيا عن الدين. شوف الأدب والحرص على أن يألف هؤلاء حتى ما لم نألف نحن. إن ربينا في فترة غلبت فيها الجهالة علينا، فكيف لا نربي أبناءنا ولا نعلم من نقوى على تعليم ممن حولنا أمر ديننا؟ كيف يكون المسلم حاملا للخير ولا يعطيه لغيره؟ رب العباد يقول في وصف هذه الأمة دونا عن سائر الأمم كنتم خير أمة. كنتم ايه؟ خير أمة. ما في أمة تسبقنا في الخير. ليه؟ قال خير أمة أخرجت، لم يقل خرجت، فبنى الفعل المجهول، لأن المخرج لها والصانع لها هو الله تعالى. كنتم خير أمة أخرجت. لماذا؟ قال للناس ما أخرجنا ليحيا كل مسلم منا في حاله ويكتفي بأنه مسلم، ولكننا أمرنا أن نسلم ونسعى لنسلم كل من نقوى على إسلامه أو تسليمه لرب الأنام، حتى لا يعبد في أرض الله أحد مع الله. بل جاء التشريع كله بهذا. ما أمرنا بالجهاد بشتى ألوانه، جهاد النفس، جهاد الشيطان، جهاد الدعوة، جهاد العدو بالقتال ودفعه، كل أنواع الجهاد هذه ما الهدف منها الغاية؟ أن يسلم الناس لرب الناس. فالمسلم أمر أن يضحي بنفسه وماله وحياته ووقته ليحمل العباد على الخضوع إلى أوامر رب العباد. ولذا كانت خير أمة ما عرفت أمة ضحت بنفسها من أجل غيرها، ما عرفت أمة بمثل هذا الوصف. كل الأمم اكتفت بنفسها. أهل الكتاب لما أمروا بما أمرنا به في البداية رفضوا واكتفوا بأن يأخذوا أقل مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما يفعل كثير من المتسلمين في زمان هذا، من قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قالوا نكتفي بأضعف الإيمان. عملوا إيه؟ أضعف الإيمان تغيير بالقلب. طب كيف يغير بقلبه؟ ألا يشارك أهل الباطل في باطلهم، وألا يجاريهم في غيهم، وأن يظهر لهم أنه غير راض عن فعلهم بالمقاطعة البعض. وهذا ما فعله أهل الكتاب، فابتدعوا الترهبن، تركوا الدنيا أو أهل الدنيا بمعاصيهم، واعتصموا في الأديرة كما قال عنهم تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. كان نتيجة إيه؟ التزموا بهذا فما رأوها حق رعايتها، فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. وللأسف الشديد الكثير منا الآن يجري على ما جروا عليه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى إذا دخلوا جحر ضب خارب لاتبعتموهم. قالوا اليهود والنصارى رسول الله؟ قال ففيما، أي ففيما السؤال إذن؟ نعم
فهذا بلاؤنا الآن. الأمة الآن كل يوم تنحدر بعيدا عن الدين، والكل يتساءل ما السبب. أمة ظلت تحافظ على دينها ويورث لأجيالها حتى بداية هذا القرن، ومنذ أن سقطت الخلافة وبدأ الدعاوى الباطل تنشر في وسائل الإعلام وغيرها، وإذا بالمسلمين يتخلوا عن دورهم. من يرى ابنته عارية لا يوجهها، من يرى ولده مخمورا أو ولد جاره مخمورا يعرض عنه. لو كل جار وكل أب وكل عم وكل قريب وكل معلم رأى العاصي يعصي فقال اتق الله فيما تفعل، لو أن العارية في الطريق كل من يراها قال لها اتق الله في نفسك وفي جسمك الذي عما قليل ستأكله النار إن لم تتوب وترجع إلى ربك، اتق الله في من ينظر إليك فتفتنيه بجمالك ولست له أهلا ولست له زوجة، لو كل واحد فينا ذكر العارية في الطريق أكانت تبقى بيننا عنه؟ لو العارية رأت كل من يمر عليها يتمعض وجهه أمامها أكانت تسير عارية؟ ولكنها ترى الأعين كلها إليه مبحلقة ومفتحة على مصراعيها، فتزداد فتنة بنفسها، ما نظروا إلي إلا لجمال، ها؟ فإن كان الصبيغ قليلا تزيده، وإن كان الهباب على وجهها أصفر تحمره. وقس على هذا، كل عاص بيننا لو وجد من يذكره ما استمر في عصيانه. وهذا ما أولج في الأمة. أمة الإسلام قامت في شعب كان كافرا، كان كافرا، وتحول من شعب كافر ظالم جائر زاني فاجر سارق ناهب إلى شعب، إلى أمة على عكس ذلك تماما. الزاني إذا زنى جاد بنفسه، عرف أنها لحظة ضعف منه لا تمنعه أن يرجع إلى الله ويتوب. فهذه الغامدية، وامرأة وليست برجل تزني فتأتي للنبي صلى الله عليه وسلم وتقول يا رسول الله زنيت فأقم علي حد الله لتطهرني، والنبي يردها بالشبهة، لأن العرب قد تقول زنيت على النظرة، وقد تقول زنيت على اللمسة، وقد تقول زنيت على القبلة. ولذا ورد في الحديث العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش وفي رواية اللمس، واليد تزني والرجل تزني وزناها المشي، والقلب يمنى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. فهي تقول زنيت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم علك قبلت؟ قالت يا رسول الله زنيت. قال علك عانقت؟ قالت يا رسول الله زنيت. قال علك فخذت؟ قالت يا رسول الله أتيت منه ما تأتي الزوجة زوجها من الحلال في الحلال وإني لحامل. شوف إلحاء المرأة يردها بشوف، ومن الذي يردها؟ ده رسول الله، قوله تشريع، ومع ذلك إصرارها وإلحاحها على أن يقام عليه الحد فاق كل إلحاح. فلما ساقت الأدلة التي لا شبهة معها على أنها حامل، أراد النبي أن تراجع نفسها، قال أودي إلى دارك حتى تضع غلامك. غلام بعد 9 أشهر، ها؟ أما ضعفت خلالها لحظة تهرب بسببها من إقامة الحد عليها؟ أبدا. 9 أشهر ما هدأت تنتظرها على أحر من الجمر أن تطهر من ذنبها، فتأتي بعدها والغلام على بها، قالت يا رسول الله هذا الغلام قد وضعته فخذه وأقم علي حد الله لتطهرني من ذنبي. قال ارجعي فأرضعيه حتى يبلغ الفطام. 2 عامين ترضعه، وهي أم لها عواطف الأمومة. أما تحملها عواطف الأمومة أم تضعف أمام طلبها هذا وضميرها الذي تحرك خلال 2 سنين؟ أبدا ما ضعفت. لما فرغت من العامين
جاءت والغلام في يده الطعام لقمة يأكل منها، وقالت يا رسول الله هذا الغلام قد بلغ الفطام، خذه وأقم علي حد الله لتطهرني. فوجمت لأنها كانت متزوجة. فإذا بعمر لما رأى النبي يصلي عليها قال يا رسول الله أتصلي على زانية؟ قال يا عمر لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لو سعتها. نعم جادت بنفسه، وأي شيء أعظم من هذا. فتحولت الأمة لماذا؟ للتذكير الدائم. الكل يذكر، لا يرى عاص يعصي إلا ويذكره، لا يرى أحد من المعروف شيئا إلا يسوقه لغيره، أيا كان مصدر المعروف. فهذا أبو ذر الغفاري يخرج مع أبي الدرداء في بعض بلاد الشام، فدخل بيت نصراني فحان وقت الصلاة، صلاة النافلة الضحى، فقال أبو ذر للمرأة أي مكان في بيتك طاهر حتى نصلي فيه؟ قال لو طهرت قلوبكما لقبلت صلاتكما في أي بقعة كانت. فقال أبو الدرداء له خذها من غير فقيه، نصيحة من عند واحدة جاهلة غير فقيها، لكنها تقبل عند المسلمين، وإن لم تقبل عند غيرنا عندنا مقبولة. فهم المسلم المعروف ليفعله والشر ليجتنبه. ولذا يقول حذيفة كان الناس يسألون عن الخير، كل الصحابة يا رسول الله أي الأعمال أفضل، يا رسول الله أي الأعمال خير، يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله، يا رسول الله أي الأعمال يرفع درجاتنا، هذا همه. قال وكنت أسأل عن الشر، قالوا لما؟ قال حتى أجتنبه. فكان هذا همهم وهذه غايتهم، أن يتعلموا العلم ليعيشوه وليعلموه غيرهم. ما سكتوا وما فكروا وما ضعفوا عن بيان هذا الدين وعن تعليم هذا الدين، بل كان ليلهم ونهارهم في أي وقت كان وفي أي مكان كانوا يذكر بعضهم بعضا، حتى أن الأمة بأكملها لم يعد فيها مجال للخطأ بين أفرادها. يتولى القضاء عليها عمر عامين، فترة خلافة الصديق بأسرها لا تعرض عليه قضية واحدة، قضية واحدة لا تعرض على القاضي، أما من غير قضاء لا إله إلا الله، أستغفر الله من غير تقاضي. فيذهب للصديق فيقول يا أبا بكر أقلني من هذه الوزن. قال أتفر من المسؤولية يا عمر؟ قال لا، ولكن كيف توليني أمر القضاء على أناس دينهم النصيحة؟ وهنا لابد لنا من نقطة، دينهم ايه؟ النصيحة. ما معنى النصيحة؟ ما معنى النصيحة؟ أن كل فرد في الأمة لا يعرف شيئا من الخير إلا يبلغه غيره، هو ده التناصح، ولا يعرف عيبا في أخ له في الله إلا يسعى لمداواته، فليس همه أن يكون خيرا من غيره، وليس همه أن يصاب غيره، وليس همه أن يضل غيره، وإنما هم كل مسلم أن يكون غيره خير منه. وكيف لا، وكون غيره خير منه هو عين الخير له، وهذا ما اعتقده الصحابة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا حتى تقوم الساعة. لعل لسن أو لبك أو واحد صاحب مكان بين الناس تغتاظ منه القلوب أو تحسده الصدور، لعلنا لو دعوناه للهدى فاهتدى فصار أمة وغير الله به أمة هو مأجور على كل ذلك، ونحن الذين بلغناه له لنا مثل ما له وفوق ذلك، فكيف يظن المسلم بما عنده، وكيف يبخل المسلم
بأمر من دين الله تعلمه. ولذا كان هذا دينه. وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فلا يأبى النصيحة إلا عاصي، ولا يرد النصيحة إلا فاجر. إلا فاجر. النبي صلى الله عليه وسلم يعود أصحابه النصح حتى له هو شخصيا. عندما يدخل عليه يهودي كان له عند النبي غير، فأخذ يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: إنكم أهل مطل يا بني هاشم، يعني أنت يا محمد مماطل، يتهم النبي بالمماطلة. وقد جاء قبل موعد السداد، جاء مخلفا وعده، وجاء مسيئا للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يمسك النبي من ثيابه فيجذبه إليه حتى أسرى ذلك في عنقه جرعه صلى الله عليه وسلم. فلما رأى عمر ذلك العدوان على رسول الله هب في وجه الرجل يضربه. هيئة عمر وحدها ترعب، الرجل ارتجف. فإذا بالنبي يقول: يا عمر، ما بهذا أمرنا؟ ثم أمرنا بإيه؟ قال: يا عمر، مرني بحسن الأداء. لا إله إلا الله. يأمر من؟ يأمر النبي صلى الله عليه وسلم: مرني بحسن الأداء ومره بحسن الطلب. هذا ما يمرن النبي عليه أصحابه، حتى لا يستنكف صحابي إن رأى من النبي شيئا أن يعذر. أو يوعظ رسول الله؟ النبي يمرنهم على هذا حتى تعلم الأمة أنه لا كبير على النصيحة، لا كبير على النصيحة. فالنبي نبي في نقل التشريع عن ربه، ولكنه في أمور الدنيا بشر يحتاج لنصيحة. عندما استشار أصحابه يوم بدر وأخذ بمشورة بعضهم، أكان هذا مغمزا في نبوته؟ الأمر الذي فيه الوحي نقل الوحي كما نزل، صادق أمين صلى الله عليه وسلم. ولكن فيما لا وحي فيه الشارع أمره أن يتعامل فيه مع الناس ببشريته على الأصول التي من الإسلام تعلمها وتربى عليها صلى الله عليه وسلم. لا بد أن نعلمها، لا بد أن نعلمها. ولذا تعلم الصحابة أبو بكر أول يوم يتولى فيه الخلافة يقوم في الناس خطيبا، قال: يا معشر المسلمين، وليت عليكم ولست بخيركم، فإن رأيتم في استقامة فأعينوني، إن رأيتم في استقامة فعينوني، وإن رأيتم في اعوجاجا فقوموني. خليفة رسول الله، من أعلم من أبي بكر الصحابة؟ أكثر إماما أبي بكر، من بشر كما بشر. عمر نفسه عندما اختلفت ابنته حفصة مع عائشة أو جعلت رأسها من رأسها، قال لها: ويحك يا حفصة، لست بخير من عائشة ولا أبوك بخير من أبيها، فوالذي نفسي بيده إن يومين في حياة أبي بكر بحياة عمر كلها، يوم إسلامه ويوم هجرته، بحياة عمر كلها. الكل يعرف لأبي بكر القدر. فلنعلم هذا. ومع ذلك أبو بكر يطلب منهم التناصر ويكره أن يأتي أحد ليصفه بما ليس فيه. وعندما قام أحد الناس يمدح في مجلس الصحابة بكى وقال: اللهم اجعلني خيرا مما ظنون، واغفر لي فيما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون. فنفى قوله وسأل ربه أن يكون خيرا مما ظنوا، وأن لا يؤاخذ بما قالوا. إذا نعي هذا
بل هذا عمر وكان خليفة غير هذا. شدته تكفي ان ترعب اي ناصح. يقف في الناس خفيف فيقول اطيعوني ما اطعت الله فيكم، فان عصيت فلا طاعة لي عليكم. فيقوم له رجل من عوام الناس يقول لا طاعة لك علي. على طرق وامام الناس ما غضب عمر لشخصه وما استنكف ذلك، بل هو الذي لما رأى احد الصحابة يتردد في نصحه والصحابة يسكتوه قال دعوه يقولها، فلا خير فيكم ان لم تقولوها ولا خير فينا ان لم نسمع. الامة ان انتفى عندها النصح انتفى عنها الخير، وقادتها ان انتفى عنهم الاستجابة للنصح انتفى عنهم الخير. لا خير فيكم ان لم تقولوها ولا خير فينا ان لم نسمعها، لاننا بشر رفعنا او وضعنا، نحن بشر نخطئ ونصيب، وكل يوم في حاجة لتقويم. ما جمعنا العلم فكل يوم في حاجة لعلم جديد. ورحم الله الامام الشافعي الذي ملأ طباق الارض علما كان يقول كلما ادبني الدهر اراني نقص عقلي، واذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. يقوم الرجل يقول لا سمع لك علينا ولا طاعة، فيقول له عمر ولما؟ هل رأيت مني معصية؟ قال نعم نعم. قال اي شيء فيها عصيت؟ قال وزعت علينا الثياب، كل رجل منا قميص يصل الى منتصف ساقه، وانت مع ضخامة جسمك قميصك يصل الى كعبيك، فكيف اخذت زيادة عنا؟ امير المؤمنين ياخذ قطعة قمش زيادة، اعتبروها جريمة. قال يجيبك عن ذلك ولدي عبد الله. فقام عبد الله بن عمر وقال يا هذا لقد رأيت نصيب ابي لا يستر عورته، فاعطيته نصيبي حتى يستر به اسمي، فكان الذي رأيت عليه. هو ده سبب طول قميص عمر، ليس لان عمر اعطاك شيئا واستحل لنفسه غيره. هذا عمر مش يوقفه رجل صحابي، لا لا، توقفه جارية، جارية خولة بنت ثعلبة في الطريق في الشارع وهو امير المؤمنين، وتقول له يا عمر اتق الله اتق الله، فيمسك ويسمع كل نصيحتها. فقال اصحابه يا امير، واحد مشغول خليفة وراح الف شغلة مليون شغلة يدع الخلافة ويفغي من الجارية، لا كأن قدماه سمرتا في الأرض لما وجهت له نصيحة. انظر الأدب وقت التناصح، لا شيء يشغله، فليس للمؤمن هم أكبر من أن يعرف داءه فيداويه. ولذا كان عمر يقول أحب الناس إلي من أهدى إلي عيوبي، فكيف لا يحب سماعه؟ فتسمرت قدماه وأخذ ينصب. قال اصحابه يا امير المؤمنين اتسمع لهذه الجارية؟ قال وكيف ومن انا حتى لا اسمعها، من انا حتى لا اسمعها، وكيف لا اسمعها وقد سمعها ربي من فوق سبع سماوات. قال تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، هي المجادلة خول هذه، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوله. فمن عمر حتى الاسمع؟ من عمر حتى الاسمع؟ قال فوالله سأستمر اسمعها ما لم يشغلني ذلك عن المكتوبة، يعني لا يمنعني من سماعها الا اداء الفرائض صلاة الخمس، غير كده لو نافل حسين. فسماع النصح عنده اوجب من اداء النافلة، هذه قيمة النصيحة عند الصحابة وعند السلف. فهل عرفناها؟ هل أديناها؟ النبي يقول الدين النصيحة. يا إخواني هذا أصل أصول الدين، ده أساس الدين، الدين النصيحة. لا يسمى دين الإسلام دين إسلام ما لم يتناصح أهله، لكن كل مسلم في حاله وينفك عن إخوانه إن عرف شيئا ما عرفه للناس، وما عنده لا يود أن يعرف بعده الشيطان. ولذا وصف النبي هذا الموقف فقال محذر لنا من الشيطان: إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. اللي تقف بعيد عن سائر الغنم دي يسهل على الذئب اصطيادها. الذئب لو وجد جمع من الغنم لا يقدم عليه، يهاب مع انه غنم، لكن يجد قاسية هذه متعته. وكذلك الشيطان لا يصطاد احد كما يصطاد من انفك عن الامة، لا يتعلم العلم، لا يطلب العلم، لا يسمع النصيحة، لا يود ان يسمع، وان تعلم شيئا لا يود ان يعلم، خلاص انفك، ليس من امة محمد. هذا خرج عن مجموع المسلمين، هذا جعل من نفسه قاسيا عن الامة، وجعل صدره عرضة للشيطان، لان الانسان منا ضعيف. قال تعالى: وخلق الانسان ضعيفا. قال امام من؟ امام اصحاب الشهوات اتباع ابليس. قال: ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما، يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا. فكيف لو جعل من نفسه هدفا لابليس نفسه؟ ليس اصحاب الشهوات احلو؟ هل يقوى على مواجهته؟ قوة المسلم بوجوده بين المسلمين، بتناصحه مع المسلمين. ولذا كان هذا هم سلفنا، ان يربوا حتى الطفل على المصير، الطفل الصغير. عمر بن الخطاب وهو امير المؤمنين يمر في طريق فرآه الاطفال وهم يلعبون فولوا هاربين، الا عبد الله بن الزبير وقف. فقال له عمر: ما حملك على الا تشارك اخوانك في جريهم؟ اشمعنى انت؟ قال: ليس الطريق ضيقا فاوسع لك، ولست مذنبا فاخاف منك. فقبل جبينه، قبل. هذا ما يربى عليه اطفال، ما يعتادوه. ولذا كان هذا حال اطفال المسلمين. الطفل بامه الان يقوى على ما لا تقوى عليه امه الان ممن لم يربوا على التناصح فيما بينهم. لان الانسان لما يجد امه باكملها تنصحه، هذا يرى عيب، والثاني يرى عيب، والثالث يرى عيب، والسابع يرى عيب، كل يوم يهدى له عيب، كل يوم يداوي عيب، مصيره سينقى لا محالة من عيوبه. لو كل مسلم وجد هذه العناية في الأمة، هل يبقى مسلم بعيوب أم تداوي الأمة عيوبه؟ وهذا ما كان عليه السلام. الحجاج بن يوسف جاء، لكن وجد من يشكمه أم لا؟ يجي عليه عالم زي سعيد بن جبير عايز ينافق عشان يرضي الناس، يوهم الناس أنه البطل النبوي على فجوره. حاول ذلك مع عبد الله بن عمر، حاول ذلك مع سعيد بن الجبير، حاول ذلك مع طفل صغير. وانظر موقف الثلاثة، الكل موقف واحد، لا هم لهم إلا النصيحة. فهذا سعيد بن جبير يجمع الناس له ويقول له: يا سعيد صفني وأوجز صفاتنا. ايه؟ عايز يقول له: ده انت البطل المغوار فاتح البلدان، مع انه بالفعل فاتح. محمد بن الفاتح كان احد قواد الحجاج، وهو الذي فتح الله على يديه جل بلاد باكستان والهند وغيرها، والفضل لله ثم للحجاج فيه. فسعيد بن الجبير يقوم ويقول له: انت العادل القاصد، ده اقصى الوصف لك، انت العادل القاصد. فقطع عنقه. قالوا: ايمدحك وتقتله؟ قال: لا، اختار لي اقنع صفتين. قال: انت العادل من قوله تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وقال: انت القاسط من قوله تعالى: وان منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن اسلم فاولئك تحروا رشدا، واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا.
اللهم ربنا في دار قومه والصلاه القائمه، اللهم اهدنا بهم.
الذي لو بعث الله منكم ومنذ الذي وقت. أما بعد إخواني في الله وعباد، فهذا موقف سعيد بن جبير، وهذا الله عمر كما روى الترمذي في رواية صحيحة عنه أن الحجاج أراد أن يستحل دم عبد الله بن زبير، فأخذ يخطب في الناس ويقول إن عبد الله بن زبير فاسد مفسد وضال مضل، ويقول ذلك في وفي مجلسه عبد الله بن عمر ظن منه أنه سيوافقه، لأن مجرد وجوده في المجلس إقرار منه بما يقال. فإذا بعبد الله بن عمر لم يسكت قال كذبت كذبت، بل رجل صالح نحسبه كذلك ولا نزكى على الله أحد. فأغرى به بعض إخوانه فضربوه وهو خارج في رجله بسهم قد سمم أو وضع السم في سمه فمات على أثره عبد الله بن عمر. فانظر، وهذا طفل صغير لم يجاوز الثامنة من عمره كما تذكر الرواية، يدخل على بيت الحجاج قصره فأوقفها الحراس، قالوا إلى أين؟ قال أسير في أرض الله التي ذللها، فقال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. قال يا غلام أما تعلم أن هذا قصر الحجاج ولو دنوت منه لقطع عنقك؟ قال من الحجاج هذا؟ أيمنعني من أن أنفذ قول الله تعالى أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالهم؟ قالوا أن أخبروا الحجاج بشأنك؟ قال أخبروا. فلن يصنع شيئا إلا شيئا أراده الله. أخبروا. قال أتوني به هاتوه. فدخل الغلام عليه، فمجرد أن جلس أخذ الحجاج يستخف معه، قال يا غلام أحفظت القرآن؟ فضحك الغلام ضحكة شديدة، قال ما يضحكك يا أبله؟ قال قولك هذا، أحفظت القرآن؟ أو أنا الذي أحفظ القرآن يا حجاج؟ لا يحفظ القرآن إلا منزله، أما سمعت قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟ لفت دماغه. قال أعلمت تأويله؟ حيث يقول له أنت عرفت التفسير بتاعه؟ فضحك مرة ثانية، قال ما يضحكك تارة أخرى أحمق؟ قال يضحكني قولك، أو أنا الذي أعلم تأويل القرآن لا يعلم تأويله إلا منزله، أما سمعت قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله؟ فاحمر وجه الحجاج وتصبب عرقه، فنظر إليه الغلام وقال أما تستحي من نفسك؟ تمش مكسوف البعيد على دمك؟ أما تستحي من نفسك ترعب الناس بكلماتك وتريبهم بأفعالك حتى قالوا في حقك إن الطير في جو السماء تتقي شرك، ولا تقوى أن تعبر عما في نفسك بكلمة؟ الحمد لله الذي علمني ما بنفسك. قال وما الذي بنفسي يا غلام؟ قال بنفسك أن تقول أوعيت القرآن؟ قال أوعيت القرآن؟ قال الحمد لله الذي أوعاني. قال أسمعني مما وعيت سورة أو آية. فرفض الغلام أن يبسمه. قال إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يخرجون من دين الله أفواجا. قال الحجاج يدخلون؟ قال يخرجون. قال يدخلون؟ قال يخرجون. قال بنا إلى كتاب الله نحتكم. قال مهلا مهلا رويدا رويدا، لما كتاب الله يا حجاج؟ كتاب الله هذا أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الناس في زمانه يدخلون في دين الله أفواجا، أما أنت فمع نصر الله ففي زمانك يخرجون من دين الله أفواجا. قال اذهب فأنت صغير، قول انت لسه عايز 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 ايه؟ ربي عن النصيحة. الشاعر الماجد ابو العلاء المعري الذي قال ما قال في الخمر وغيرها، يوم ان تطاول وقال واني وان كنت الاخير زمانه اني لآت بما لم يستطعه الاوائل، قام له طفل لم يجاوز الثامن عمره قال يا ابا العلاء انت الذي قلت هذا البيت؟ قال نعم. واي عجب يا غلام؟ قال العجب ان الاوائل جاءونا بثمان وعشرين حرفا للهجاء، فهل لك ان تأتينا بحرف واحد؟ اللغة اللي انت بتتكلم بها دي جابوها لنا اهل زمان غير زماننا، تعرف تجيب حرف زيهم واحد زيادة على 28؟ ابو العلاء نفسه
قال فسكت أبو العلاء سكوتا لم أعهده عليه في حياته من قبل، عمري ما شفت أبو العلاء أخرس كهذا اليوم. هذا حال أطفال المسلمين. فكان الطفل بأمة لما يدخل زنديق يناقش أبو حنيفة النعمان، جاي يناظر أبو حنيفة في العقيدة في وجود الله، فقام له الطفل في العاشرة من عمره وقال يا إمامي دعني أجيبه على أسئلته. ما كان بيسأل، بيقول له أين ربك وما وظيفة ربك وكيف يعذب، وكيف يعني يكون ربك على العرش وفي كل مكان. فقال الغلام دعني يا إمام أجيب عليه. فصعد على المنبر وقال أولا لتعلم أن ربي موجود على عرشه، مستوى على عرشه، وأنت تعلم أن الكون جميعا في قبضته، فمن أداره قبل وجودك؟ قال أما سؤالك كيف يكون في كل مكان، قال بعلمه. قال كيف يصل علمه لكل مكان؟ فيجد الإنسان علم الله في كل شيء وهو بعيد عن كل شيء. قال لو عندك إناء فيه ماء وأذبت السكر فيه أتقوى على تحديد موطنه بعد أن ذاب في الماء كله؟ قال لا. قال كيف يذوب مادة في مادة فلا تجد لها مكانا وهي في كل مكان، ولا تتصور أن الله تعالى بعلمه في كل مكان؟ قال فما وظيفة ربك؟ قال يعز مثلي ويذل مثلك. قال يا غلام فكيف يعذب الله الجان بالنار وقد خلقت من نار؟ قال انتظر. فجاء بقطعة طين ولطمه على رأسه، خبط بها في رأسه فصرخ ما هذا؟ قال أوجعتك؟ قال نعم. قال كيف أوجع الطين الطين؟ فالذي عذب الطين بالطين هو الذي يعذب بالنار من خلق بالنار. طفل يناظر أمه، طفل لكنه اعتاد النصيحة، طفل على دين الله ربي. فإخواني لابد أن نعتاد هذا ونعود عليه أبناءنا ونعود عليه من حولنا، ولعل الجيل السابق أو جيل أجدادنا أو كبار السن فينا من نشأ في وسط جيل لا يجد طفل من أطفال المسلمين حولهم يفعل سوء إلا وانصحوه. هذا الجيل كان أسعد من جيلنا والله. جل ما تعلم، اللهم لا رياء، لكن جل ما تعلمته من ديني كان من كبار السن في عائلة أجدادي. لا يراني أحد أخطئ حتى يوجهني. هذا هو الطريق، هذا هو الطريق. فلنبدأ إخواني، نرى الأطفال لا يصلون، ماذا يضيرك أن تأخذ الأطفال الذين يلعبون بيدك إلى المسجد؟ ماذا يضيرك لما ترى عرية تقول لها اتق الله يا بنيتي، اتق الله يا أختي، استري نفسك؟ ماذا يضيرك إذا رأيت فاجرا أو ظالما فقلت له اتق الله وأعد العدة للقاء الله؟ فمنصبك لا يدوم وعرشك لا يدوم وقوتك لا تدوم ولقاؤك من الله قريب ليس بالبعيد. كثرة سماع الناس للخير يجعلهم يألفون. الآن لما أكثر أهل الباطل، وهذه سياسة الكفار والعياذ بالله، يقول إذا أردتم نشر كذبة فأكثروا تكرارها حتى يسمعها الناس على الدوام فيصدقوه. اسلوب جحا، اسلوب جحا بالضبط، الذي كذب على الناس وقال في نهاية المدينة توزع فراخ فجرى الناس، فلما رأى الكل يجري قال لعلهم صادقون فجرى هو رأى. هذه مصيبة الأمة الآن، أن الكذب يكذبون فيحملون الناس على الجري وهم أول من يصدقون ما اختلقوه من كذب. أأمة هذا حالها تفلح؟ لا والله،
لا خير فيها، فلا خير فينا يقوم إلا بالعود للتناصح فيما بيننا. الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم. أسأل الله تعالى أن يردني وإياكم وسائر المسلمين لدينه ردا جميلا. اللهم راد الناس إلى معاد، ردنا لدينك ردا جميلا. اللهم ارزقنا أدب التناصح بيننا، اللهم أدبنا بآداب قرآنك، وخلقنا بأخلاق نبيك، واجعلنا برحمتك أهلا لرحمتك، واجعلنا بإحسانك أهلا لإحسانك، واجعلنا بجودك أهلا لجودك. اللهم اجعلنا أهلا لنصرة دينك، واجعلنا أهلا للتمكين في أرضك. اللهم لا تجعل بأس المسلمين بينهم، اللهم اجعل بأسنا على عدونا وعدوك. أصلح الرعاة منا والرعية، أصلح الرعاة والرعية. اللهم ولي أمرنا خيارنا، ولا تولي أمرنا شرارنا. اللهم وكل أمرنا من يحفظ دينك ويقيم حدودك. اللهم اجمع على الحق كلمتنا، وألف اللهم بين قلوبنا، وأصلح بالقرآن ذات بيننا. اللهم حكم فينا كتابك، وأقم فينا شرعتك، واجعلنا أهلا لطاعتك وتقواك. اللهم ارزقنا العمل الميل رضاك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تدع فينا ولا منا شقيا أو محروما. ارحم إخواننا المسلمين في بلاد البرقان. اللهم فرج الكرب عنهم، اللهم ارفع البلاء عنهم، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنهم، اللهم ارفع سطوة عدوهم عنهم، اللهم اجعل كيد أعدائهم في نحورهم. اللهم إن قوى الأرض عنهم تخلت، وأنت وحدك القوي المتين. اللهم أمدهم بروح من عندك، وأيدهم بنصرك. اللهم أيدهم بنصرك، اللهم أيدهم بنصرك. اللهم قوي شوكتهم، اللهم قوي شوكتهم. اللهم سدد رمي مجاهديهم، وتقبل شهدائهم، واحفظ نساءهم، واحفظ أطفالهم. اللهم استر عوراتنا وعوراتهم، وآمن روعاتنا ورعاتهم. اللهم أمننا في سربنا وعرضنا وكل مسلم. اللهم آمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في ديارنا. اللهم من أكادنا فكده، ومن بغى علينا فخذه، ومن فزعنا ففزعه. اللهم اجعل كيد أعدائنا في نحورهم، واجعل تدبيرهم تدميرهم، واجعل الدائرة عليهم. ارفع البلاء عنا، ارفع مقتك وغضبك عنا. انظر اللهم إلينا نظرة لا نشقى بعدها أبدا. اللهم أنت العفو الكريم، تحب العفو فاعف عنا. عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله. إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.
جزى الله شيخنا خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.